أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن الصورة الأولى لصور الدعوة، وهي ما إذا أقر المدعى عليه بالحق وبالدعوة، أقر سلم اعترف كما عبر عنه. هل انتهى الكلام عن الإقرار؟ ولا أشكال في أنه يجوز الحاكم أن يعتمد على هذا الإقرار في حكمه بلا أشكال، ويعتبر الإقرار من طرق إثبات الحق ومن طرق الإثبات في باب ماذا؟ في باب القضاء. لأنه في الحالة الثانية وهي حالة الإنكار، لو أنكر المدعى عليه الحق الذي يدعيه الطرف الآخر، أنكره قال ليس له علي، ليس له في ذمتي مثلا معنى وأمثال ذلك. لا إشكال هنا ولا خلاف طاهر بين المسلمين قاطبا، بل لعله بين غير المسلمين، كما ينقل في أنه في هذه الحالة يطالب المدعي بالبينة، أن المدعي يطالب بماذا؟ بالبينة، فإن جاء بالبينة حكم له بها، حكم لصالحه استنادا إلى البينة، فإن لم يقم بينة يطالب المنكر بماذا؟ باليمين، يطالب المنكر باليمين. هذا المقدار بمعنى أن وظيفة المدعي هو البينة ووظيفة المنكر هو اليمين في حالة عدم إقامة البينة، كما قلنا أنها لا خلاف فيه. وتدل عليه روايات كثيرة وواضحة ومروية في الباب الثالث من أبواب كيفية الحكم. نقرأ نموذج منها. صحيح جميل وهشام هي الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. الحديث الثاني صحيح لبريد بن معاوية قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، في الدم لا خصوصية. وهكذا ما اعتبرت أبي بصير في الحديث الثالث قال إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي على واليمين على من ادعى، عكس ما في والأموال لئلا يبطل دم امرئ مسلم. وهناك روايات كثيرة غير هذه الروايات لا داعي لذكرها. ثم يقول فإن أقامها، نقرأ المثل، قال الثانية إنكار المدعى على الصورة الثانية فيطالب المدعي بالبينة كما ذكرنا، فإن أقامها أقام المدعي البينة حكم على طبقها. هذا أيضا بلا إشكال، يقيم المدعي البينة، الحاكم يحكم على طبق البينة، باعتبار أن البينة هي أيضا من طرق الإثبات في باب القضاء. البينة هي من طرق الإثبات في باب القضاء كالإقرار على فاسق الدم. وهذا في الحقيقة يفهم من نفس الروايات السابقة التي تصرح بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكره. البينة على المدعي ينشم أن الوظيفة التي تطلب من المدعي هو أن يقيم بينة، فإذا أقام البينة معنى ماذا؟ أنه يكسب القضية ويحكم له بها. مضافا إلى الحديث المعروف إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، كان صريح أن البينة كان صلى الله عليه وآله وسلم كان ماذا؟ يقضي بها ويقضي أيضا بماذا؟ بالأيمان. فالبينة والأيمان من طرق الإثبات في باب القضاء، فإذا تمت البينة قضى بها الحاكم، فإن قام حكم له بها، حكم على ضبطها هذا الحاكم، وإلا حلف المنكر، وإلا لم يكن البينة حلف المنكر، كما استفاد من الروايات السابقة أن اليمين يطالب به ماذا؟ يطالب به المنكر، لكن لا في عرض ماذا؟ مطالبة المدعي بالبينة، وإنما هو في طوله مترتب على عدم إقامة البينة. أي قضية واضحة جدا ومسلمة بلا إشكال. فإن حلف سقطت الدعوى، إذا حلف المنكر بعد عدم إقامة البينة من قبل المدعي حلف المنكر حينئذ تسقط الدعوى. سقطت الدعوى، هذا أيضا واضح، سقوط الدعوى بيمين المنكر. وأيضا يفهم من نفس الأدلة، فإن نفس طلب اليمين من المنكر سواء كان الطالب هو الحاكم أو كان الطالب هو منه هو المدعي، يعني أكو خلاف في أنه من الذي يطلب اليمين من المنكر. فإذا طلب اليمين من المنكر من المدعي أو من الحاكم، نفس طلب اليمين من المدعي معناه شنو؟ من المنكر، معناه أن المنكر إذا حلف وأقسم على ذلك خلاص تنتهي ماذا؟ تنتهي الدعوى. ويضاف إلى ذلك روايتان لابن أبي يعفور ولعلهما رواية واحدة، مرويتان في باب الباب التاسع من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي حامد بن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري وهذا ثقة، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف من المنكر أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، إلى آخر الرواية. صريح الرواية في أن اليمين تذهب لماذا؟ بحق المدعي، تسقط الدعوى، كأنه لا حق له عند ماذا؟ عند المنكر. وكذلك الرواية الأخرى له ليروي الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يعفور مثل الرواية السابقة، لكن بإضافة هذا الفعل قال: من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. هذا ايضا صريحة في ان اليمين تذهب بدعوى المدعي اللي هو عبارة عن سقوط دعوى. هذا الثاني طريق الصديق لا يجب أن يعفور تام، وإن كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وإن كان لم ينص على وطاقته، لكن الظاهر كما ذكرنا في محلنا أنه ثقة ويمكن توثيقه استنادا إلى بعض القرائن، منها الكتاب الذي ينقله الشيخ النجاشي والذي بعث به إليه ابن نوح الصغافي النجاشي في ترجمة الحسين بن سعيد، يذكر هناك يقول أرسلت إلى ابن نوح الصغافي، نقول أنا بالبصرة ابن نوح الصغافي والنجاشي في بغداد، أرسلت إلى ابن نوح الصغافي وطلبت منا أن يبين طرقها إلى كتب الحسين بن سعيد، فذكر له طرق عديدة، ثم ذكر الذي اعتمد عليه من الطرق هو طريقان، في أحد الطريقين يقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا يستفاد منه أن ابن نوح يعتمد على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقراءة أخرى أيضا كون الشيخ رجاجة إلى آخره. فالطريق طريق الشيخ الصدوق الى عبد الله بن ابي يعفور تام. ثم بعد ذلك يقول في المتن، فقبل ان نكمل عباره اخرى المطلب الحسن ذكره، وهو انه من ناحيه منهجيه كان المفروض أن يبحث عن مسألتين، المسألة الأولى مسألة أن مسألة في تحديد معنى المدعي والمنكر، شنو معنى المدعي والمنكر؟ كان يتكلم ان المدعي عليه ماذا؟ يطالب بالبينة، المنكر يطالب بماذا؟ باليمين، ما معنى المدعي والمنكر؟ وكيف يمكن وما هو الميزان في معرفة ان هذا مدعي وهذا ماذا؟ وهذا منكر، وهذا فيه بحث طويل وآراء متعددة. البحث الآخر هو بحث البينة، شنو أحكام البينة؟ شنو شروط البينة؟ ماذا يعتبر في البينة؟ وهذا أيضا بحث طويل. من ناحية منهجية كان المفروض أن يقدم هذان البحثان على هذه المسائل، لأنه تذكر فيها عبارة البينة كثير، ويذكر فيها عبارة المدعي وعبارة المنكر، قبل أن نفهم ما هو المقصود بهذه العبارة وما هي شروط هذه الأمور وإلى آخره. لكنه جرت عادة الفقهاء على تأخير هذا من البحثين بالنسبة للبينة وشروط البينة وأحكام البينة، البينة تعارف ذكرها في كتاب مستقل سموه بكتاب الشهادات، في كتاب الشهادات ما في وقت شروط الشهادة وماذا يعتبر في البينة وفي الشهادة إلى آخره، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. والبحث عن قضية تحديد معنى المدعي والمنكر هذا جرت عادة على أن يذكر في فصل خاص سموه أحكام الدعاوي، في هذا الفصل كما سيأتي السيد الماتن أيضا يتعرض له قريبا، هناك طرحت هذه المسألة أنه ما هو الميزان في كون الشخص مدعي أو كون ماذا أو كون منكر، من ناحية منهجية كان ينبغي تقديمهما، لكننا نتبعهم في ماذا؟ في ذلك باعتبار أن لله وقعت التشويش. وبعد ذلك يقول الثاني قال إنكار المدعي على المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم على صدقها وحكم على صدقها وإلا حلف المنكر فإن حلف سقطت الدعوى كما بينا. ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم سقاط من مال الحالف، هذا الحالف المنكر إذا حلف بعد حكم الحاكم بعد يمينه وحكم الحاكم لا يحل للمدعي التقاط من مال ماذا؟ من مال الحالف، يعني إذا وقع في يده مال للحالف لا يجوز له التقاط منه أن يأخذ منه المقدار الذي يعتقد أنه ثابت له بذمة ماذا؟ بذمة الحالف، لا يجوز له ذلك لأنه يمينا مدعى عليه المنكر وخصم الحاكم قطع ذلك ومنعه من ذلك، لا يجوز له ماذا؟ التقاط. زين، هذا الحكم هو انه لا يحل للحالف لا يحل للمدعي التقاط من مال الحالف في هذه تدل عليه الروايات السابقة التي طرحناها، يعني بالخصوص رواية ابن أبي يعفور، يعني صريحة بأن اليمين ذهبت لماذا؟ لحق المدعي. في إحدى الروايتين في الرواية الأخرى ذهبت للدعوة، إذا ذهبت لحق المدعي لا يرفع له حقا على المنكر حتى ماذا؟ حتى يثبت له حكم التقاط، بمعنى انه لو وقع له مال في يده امكنه ان ياخذ منه، لا هذا ليس له. لماذا؟ لان الروايه تقول ذهبت اليمين لماذا؟ بحق المدعي او بدعوى المدعي، فليس له ذلك. ويعيد هذا المعنى الروايات المذكورة في الباب العاشر، وهي روايات ضعيفة السند لكنها تصلح للتأييد. الرواية الأولى رواية خبر النخعي، هذا لم يوثق، مجهول لم يوثق، وإلا باقي رجال السند كلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال فالرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، منه لا فيجحده أنا أنكره الإنكار اللي هو مع السلام، قال من استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. إذا ما أقسم ما صدر منه اليمين ما استحلف، هذا المدعي يبقى على حقه، يعني نقدر نفهم منه أنه يمكنه ماذا؟ أن يأخذ مقدار ماله من باب التقاص. أما إذا استحلفه وصدرت اليمين من المنكر هنا بعد انقطعة العلاقة وليس له أن يأخذ من ماله شيئا. وهكذا الرواية الثانية في نفس الباب ليرويها عبد الله بن وفاح، هذه الرواية يعني فيها خدشة من بعدة أشخاص محفورين في السند. قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرا، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة. فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب: لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفت لأمرتك أن تأخذ من تحت يديك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن. هذه أيضا مؤيدات لأخبار بحث السند لما تقدم من أنه لا يحل للمدعي أن يقتص من مال الحالف، لكن المتن فيه بعد حكم الحاكم قال: ولا يأخذ المدعي ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم التقاص من مال الحالف. فواضح انه يفهم من هذه العباره انه ما يكتفى بماذا؟ بمجرد اليمين في سقوط الدعوه، بمجرد ان يسقط منه ان يصدر منه اليمين الحال من المنكر وتسقط الدعوه ويسقط الحق، ولا يجوز للمدعي ان ياخذ من ذلك تقاص من ماله الحالف. هذا ما يكفي واحده مجرد اليمين، بل لا بد ان يضم الى اليمين ماذا؟ حكم الحاكم. تشوفون العباره واضحه العباره: ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم التقاص من مال ماذا؟ من مال الحالف. هذا مبني على انه الذي ينهي الدعوى وينهي الخصومات هو حكم الحاكم، ليس هو اليمين ماذا وحده. على القواعد دائما نحن في باب القضاء نقول ان الذي يحسم النزاع ماذا هو حكم الحاكم، القاضي بحكمه هو الذي يحسم النزاع وتنحل القضيه وينتهي النزاع، ولا يجوز لهذا ان يطالب بحقه ولا لهذا ان يطالب بشيء، تنتهي القضيه حكم ان المال لزيد خلص يكون لزيد، ولا يجوز الاخر ان يطالب به ولو عند حاكم اخر، لا يجوز لو قامت دعوه عند حاكم اخر مطلقا لا يجوز. الذي ينهي الخصومه ويقطع النزاع ويحط الحقوق وماذا هو حكم الحاكم، لا ماذا؟ لا مجرد يمين تصدر من قبل ماذا؟ من قبل المنكر. هذا هو الصحيح، هو المعروف. لكن يبقى ان الروايات السابقه ظاهرها ان هذا الحكم يترتب على يمين ماذا؟ على يمين المدعي، لانها تقول ذهبت اليمين لماذا؟ بحق المدعي، او ذهبت اليمين بدعوى المدعي، او هذه العباره الاخيره ذكرناها لهذا المضمى، كلها ترتب ماذا؟ على ان اليمين. لو بقينا نحن وظاهر هذه الروايات نلتزم مثلا ان كان الظاهر منها هو هذا ان اليمين هي التي تذهب بحق المدعي، فاذا كان هناك يمين صادر من الحالف ولم يكن هناك حكم صادر من الحاكم ايضا نلتزم بهذا الحكم، وهو شنو؟ انه لا يحل للمدعي ان ياخذ من مال ماذا؟ من مال الحالف في باب التقاص، ولا يتوقف هذا الحكم على ضمن حكم الحاكم. ظاهر الأدلة هذا، لكن هذا ظاهر الفقهاء لم يلتزموا به، وذلك لأن هذا الظهور إذا طبقناه كما أشار إلى الشيخ صاحب الجوارح أن هذا الظهور إذا طبقناه على هذه الرواية طبقناه على روايات البينة، النتيجة لا نحتاج إلى حكم شنو؟ إلى حكم الحاكم في حكم الخصومة، ويمين المنكر خطر الخصومة، خطر الخصومة خلص، هذا صار ليس للمدعي بذمته شيء، ولا يجوز للمدعي ماذا؟ ان ياخذ من مال الحالف. اذا المدعي اتى من بينه قبل حكم الحاكم، البينه ايضا لا تصل في الروايات، وهي انه البينه تفصل الامر حينئذ يحكم، حينئذ ماذا يكون الحق ثابتا علما للمدعي على ماذا؟ على المدعى عليه. فإذا صار بنا نعمل بظهور هذه الروايات في أن فصل الخصومة يترتب على اليمين من المنكر وعلى المبين للمدعي بلا حاجة إلى حكم الحاكم، هذا حينئذ لا نحتاج إلى أن يحكم الحاكم وينشئ حكم في باب ماذا؟ في باب القضاء، وهذا لازم باطل ممكن الالتزام به. واضح ان الذي يفصل الخصومة هو ماذا؟ هو حكم الحاكم. الحاكم منصب لاجل ان يفصل ماذا؟ ان يفصل الخصومة، والحكومة لا تنفصل والخصومة لا تنفصل، والنزاع لا يحل الا بحكم الحاكم، لا لليمين وحده ولا لماذا؟ ولا بالبينة وحدها، وانما البينة يستند اليه الحاكم في حكمه، واليمين يستند اليه الحاكم في ماذا؟ في حكمه. هي من طرق الإثبات. الإثبات يعني شنو؟ يعني أن الحاكم يحكم ويستند إليهما في مقام إثبات الحق لهذا أو إثبات الحق لذلك، هذا هو الذي يفصل الخصومة. فلذا لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الروايات، ولا بد من تأويلها بهذا الاعتبار الذي ذكروه. قال ويؤيده هذا بالنسبة إلى هذا المتصر واضح، ولا يحل المدعي بعد حكم الحاكم التقاسم المال الحالف. نعم، هذا استدراك على ما تقدم. قال نعم لو كذب الحالف نفسه بعد أن أقسم وحكم الحاكم، كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاسم من أمواله. إذا كذب المنتج نفسه الحالف نفسه وأقر بالحق على نفسه، هذا ما كذب نفسه، هو أنت سابقا كذب إنكارا، يعني أقر بالمال. يقول في هذه الحالة جاز للمدعي أن يطالبه بالمال، وإذا امتنع من الأداء جاز له أن يأخذ من أمواله من باب المقاصة. واضح هذا الاستدراك الذي ذكره. هذا الاستدراك الظاهر أنه لا خلاف فيه، يعني أن الإقرار بعد الإنكار، هذا قانون مثل بهذا الشكل، أن الإقرار من المنكر بعد الإنكار هذا يبيح للمدعي أن يأخذ من أمواله من باب المقاصة إذا اقتنع منهم. هذا ظاهر أن حكم متفق عليه، للنقل عليه الإجماع من قبل بعض علمائنا على ما ذكر. يدل على هذا الحكم، يدل على هذه الحكم رواية معتبرة لنسمع ابن عبد الملك مروية في أبواب الأيمان، في أبواب الأيمان في الباب 48 من أبواب الأيمان الحديث الثالث. الرواية هذه محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار، هو مسمع أبي عبد الملك الملقب بكردين. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدني وحلف لي عليه، بطلب مسألتنا دعوة مالية المدعي ما عبد بينه، هذا يصلي حلف على ماذا؟ المنكر، حلف وحلف لي عليه، ثم انه جاءني بعد ذلك في سنتين بالمال الذي اودعته اياه، فقال هذا مالك فخذه وهذه 4000 درهم ربحتها فهي لك أعمالك. هذا إقرار يعني، هو مع الكلام إقرار بعد الإنكار، كذب نفسه في ماذا؟ في إنكاره. واجعلني في حل فأخذت منه المال، أصل المال، وأبيت أن آخذ الربح منه، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أن آخذه حتى استطلع رأيك، يعني يقول ما تصرفت في أصل المال إلى أن استطلع رأي الإمام عليه السلام. فما ترى؟ فقال خذ نصف الربح وأعطه النصف وخلله، فإن هذا رجل سائد والله يحب التوابين. نظير هذه الرواية، نظير هذه الرواية لا هذه الرواية طريق الشيخ الصدوق بل إلى مسمع ابن أبي سيار ابن عبد الملك، طريق الشيخ الصدوق إليه فيه مشكلة واحدة، وهي القاسم بن محمد في المشيخة طريق مذكور في الرجال الثقات، فيه مشكلة واحدة في مسمع في 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 القاسم بن محمد. وهناك كلام كما تعلمون في القاسم بن محمد طويل، لكن الظاهر أن المقصود به القاسم بن محمد الجوهري، ونحن ذكرنا في محله أن القاسم بن محمد الجوهري يمكن توثيقه باعتبار رواية بعض المشايخ الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عنه، وقد ثبت هذا بطريق صحيح أن بعض المشايخ يرون ماذا؟ يرون عن القاسم بن محمد الجوهري، والذي ينصرف إليه الله عند الإطلاق والمشهور والمعروف هو هذا ماذا؟ هذا الجوهري، ويمكن إخلاص ثقافته بما ذكرناه. ومن هنا يظهر أن الرواية معتبرة سندا ويمكن الاستدلال بها في محل كلام، لكن فقط في واحد يبقى على مؤخرة اليوم القادم مشير إليه حتى يفكرون به، وهو أن هذا قد يقال بأنه مخالف للروايات السابقة التي تقول بأن اليمين ذهب بحق شنو؟ بحق المدعي. اليمين ذهبت بالدعوى، وإذا ذهبت بحق المدعي فكيف يعود حق المدعي بعد ذلك بتسليب المنكر منه بنفسه؟ كيف يعود؟ كيف يعود حق المدعي بعد أن ذهب باليمين؟ يعود مرة أخرى بماذا؟ بتكذيب المنكر لنفسه. هل هذا يعني وجود منافات بين الدليلين؟ يعني بين الدليل اللي يقول ذهبت اليمين بحق المدعي وبين هذا الدليل رواية مسمع أبي سيار اللي يقول ماذا؟ بأنه بحق له أن يأخذ ذلك، فإذا الإمام قال له ماذا؟ خذ نص الربح، ما قال له فقط خذ ماله. فأصل المال الذي حلف ذاك على عدمه، وإنما أقره على أخذ أصل المال، وأقره على أخذ ماذا؟ ربحه، وعفى عن النص شنو؟ الآخر الرواية هو أنه عفو لأنه تاب والله يحب التوابين كما ذكر عليه السلام، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.